أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أدلة النافين. تطرقنا في الدرس الماضي إلى أدلة المثبتين لقاعدة تكليف الكفار بالفروع، وذكرنا أربعة أدلة استدلوا بها على ذلك. اليوم إن شاء الله نذكر أربعة أدلة استدل بها النافون لقاعدة عدم استدل بها من نفى قاعدة تكليف الكفار بالفروع. الدليل الأول: عدم المقتضي لتكليف الكفار بالفروع، فإنما ذكرا من العمومات والإطلاقات على قسمين. القسم الأول يختص بالمؤمنين وليس فيها عموم أو إطلاق، وهذه أكثر الآيات. القسم الثاني وإن كان لها عموم أو إطلاق، إلا أنها مخصصة أو مقيدة بغيرها من الآيات. بيان ذلك كما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في كتابه الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 244. تقريب ذلك: إن قوله تعالى خذ من أموالهم صدقتان، سورة التوبة الآية 103، جاء بعد قوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، جاء بعده بعد هذه الآية خذ من أموالهم صدقتان، أكملها تكملة الآية تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هو من الواضح أن الكافر غير قابل للتطهير والتزكية والصلاة عليه إذا بقي على كفره. والنبي لا يصلي على الكافر، وإنما يصلي على المسلم القابل لهذه الصلاة، والمراد بالصلاة الدعاء. فهذه قرينة على الاختصاص بالمؤمنين، فالكافر لا يطالب بالزكاة، والآية لا تصلح للاستدلال على تكليف الكفار بالفروع. وكذلك قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، سورة المدثر الآية 43 و44. وقوله تعالى فلا صدق ولا صلى سورة القيامة 31 لاحتمال أن يكون عدم إتيانهم بالزكاة والصلاة والتصدق إشارة إلى أنهم تركوا الواجب لأنهم قد تركوا الإسلام. فنتيجة لتكذيبهم بالآخرة ونتيجة لتكذيبهم للنبي وعدم إيمانهم بالدين هو عدم الصلاة وعدم التصدق. وكذلك قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة سورة فصلت الآية 6 و7 احتمال أن يكون عدم إعطاء المشرك للزكاة دليل على الشرك ويثبت الشرك، وأن تارك الزكاة عملا هو ماذا؟ كافر بالآخرة، ولا أقل من الاحتمال. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فمع وجود هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بهذه الآيات على تكليف الكفار بالفروض. وأما قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فليس المراد بالنكاح هو العقد، بل المراد بالنكاح هو الوطء الخارجي لا عقد النكاح، لأن عقد النكاح محرم بين المسلم والمشركاء. فلا يجوز للمسلم أن ينكح مشركتان، ولا يجوز للمشرك أن ينكح مسلمتان، العقد ما يجوز على الكافر. نعم الكافر الكتابي ذاك شيء آخر، وهذا باتفاق المسلمين، المسلم ما يجوز له أن يعقد عقدا دائما على الكافر والمشركة. فيكون المراد من الآية الشريفة أن هناك سنخية بين الزاني والزانية، الزاني يطأ التي من جنسه وسنخه وهي الزانية، والزانية تزني مع من هو على شاكلتها وهو الزاني، والمشرك يطأ المشركة والمشركة يطأها المشرك. إذن خص هنا حرمة الزنا بالمؤمن دون الكافر والمشرك. هذا تمام الكلام في الوجه الأول أو الدليل الأول. الدليل الأول عدم المقتضي لتكليف الكفار بالفروض، وقد ردها السيد الخوئي رحمه الله وغيره ممن نفوا قاعدة تكليف الكفار بالفروض. يراجع مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة الجزء الأول صفحة 121 و122 حسب موسوعة السيد الخوي يصير جزء 23. الدليل الثاني التمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين، بل سيرة المسلمين قاطبة خلفا عن سلف، فإنها قائمة على عدم مؤاخذة الكفار، حتى الذمي منهم لا يؤاخذ بشيء من الأحكام، فلا يؤمرون بالصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس، بعد لا ينهون عن شرب الخام. نعم أن لا يكون بشكل علني في الدولة الإسلامية، ولكن لو شرب الخمر في داره بشكل مستتر لا يجب نهيه. فلا ينهى الكفار عن شرب الخمر والقمار والإفطار في شهر رمضان، ولا تجري عليهم الحدود إلا فيما دل عليه دليل بالخصوص، مع أنهم لو كانوا مكلفين بالفروض لوجب نهيهم وردعهم ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين أنه أخذ من الكفار والمشركين الزكاة أو طالبهم بها ولو كان لبان، كما يقول السيد الخوئي. راجع مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة الجزء الأول صفحة 121 إلى 122. فهذا يدل على أنهم مكلفون بخصوص الأصول دون الفروع. الدليل الثالث، التمسك بالروايات الشريفة وهي على طائفتين. الطائفة الأولى ما دل على توقف التكليف على الإقرار بالشهادتين، الطائفة الثانية ما دل على وجوب طلب العلم والحث عليه على خصوص المسلمين دون عموم الناس. أما الطائفة الأولى، الروايات الدالة على توقف التكليف على الإقرار بالشهادتين، فإذا لم يقر بالشهادتين لا تكليف. ونذكر ثلاث روايات عادة ذكروها العالم، حتى السيد محمود الهاشم الشاهرودي أيضا في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة 107 وما بعدها ذكر هذه الروايات. الرواية الأولى ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق، فقال: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ أصول الكافي ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني الجزء الأول صفحة 235 كتاب الحجة الباب 64 الحديث 3. هذه الرواية صحيحة السند، يكفي ورودها في الكافي، فمن ناحية السند سندها تام، ومن ناحية الدلالة دلالتها واضحة. فإنه إذا لم تجب معرفة الإمام إذا لم يتشهد الشهادتين ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فالولاية ومعرفة الإمام من أوجب الواجبات، فإذا لم تجب الولاية ومعرفة الإمام التي هي من أصول الدين فمن باب أولى لا تجب بقية الفروع والأحكام التي تؤخذ من الإمام فهذه لا تجب بطريق أولى. الرواية الثانية ما رواه القمي في تفسيره بسنده عن أبان بن تغلب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبان أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون؟ قلت له كيف ذلك جعلت فداك فسره لي. قال يا أبا إنما دعا الله العباد إلى الإيمان به فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض. تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 262 الآية سورة فصلت الآية 7. وهذه الرواية واضحة بل صريحة في أن الخطاب بالتكاليف مشروط بالإيمان بالله ورسوله، وأن التكليف بالفرائض كالزكاة فرع الإقرار بالشهادتين. الرواية الثالثة ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. رواية طويلة فيها هذا المقطع. فكان أول ما قيدهم به الإقرار بالوحدانية والربوبية والشهادة بأن لا إله إلا الله، فلما أقروا بذلك تلاه بالإقرار لنبيه صلى الله عليه وآله بالنبوة والشهادة له بالرسالة، فلما انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد ثم الزكاة. الاحتجاج للطبرسي الجزء الأول صفحة 601 بحار الأنوار جزء 90 صفحة 122. وهذه الرواية واضحة الدلالة، فإنها تدل على أن الأحكام الشرعية تدريجية، وأولها الإقرار بالوحدانية ثم الإقرار بنبوة النبي ثم تدرجت الأحكام. ومن هذه الرواية يعلم أنه ما لم يتم الإقرار بالربوبية أولا وبالنبوة ثانيا فلا تكليف بسائر الأحكام. طبعا رواية الطبرسي في الاحتجاج ضعيفة السنة، وكذا رواية تفسير القمي أيضا ضعيفة السنة بنظرنا، أنه لم يصلنا طريق كتاب تفسير القمي بطريق صحيح. النسخة التي وصلتنا مخلوطة بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود الزيدي، إذن تبقى الرواية الأولى صحيحة السند وكتابها معتبر وهو الكافي. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى من الدليل الثالث الرواية. الطائفة الثانية الروايات الدالة على وجوب طلب العلم والحث عليه، كقوله صلى الله عليه وآله طلب العلم فريضة على كل مسلم. المحاسن للبرقي الجزء الأول صفحة 353 باب فرض طلب العلم الحديث 745 بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفاء صفحة 32 الباب الأول الحديث الأول والثالث. وسائل الشيعة الحر العامل جزء 27 صفحة 26 الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 16 و18. طبعا وردت روايات كثيرة بهذا المضمون، يمكن مراجعة بصائر الدرجات للصفاء من صفحة 22 إلى 32، ووسائل الشيعة الحر العامل الجزء 27 من صفحة 25 إلى صفحة 30، الباب الرابع من أبواب صفات القاضي. المستفاد من هذه الروايات الكثيرة المتكاثرة إن وجوب طلب العلم على خصوص المسلم دون مطلق البالغ العاقل، فهي لم تثبت وجوب طلب العلم على خصوص المكلف بل أخص من المكلف وهو خصوص المسلم دون الكافر، فقد نفهم منها أن الكافر غير مكلف بذلك. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. الدليل الرابع العاقل، ويمكن الاستدلال بدليل العاقل بوجهين. الوجه الأول إن الكفار جاهلون بالأحكام، وجهلهم وإن كان مركبان فهم جهال ويجهلون أنهم جهال، إلا أنه لا يمكن توجيه الخطاب لهم، فإن تكليف الجاهل بما هو جاهل تصورا أو تصديقا، يعني سواء كان جهله بسيطا أو مركبا، تكليف بما لا يطاق وهو محال. الوجه الثاني إن تكليف الكفار بالفروع حال كفرهم تكليف لهم بما لا يصح منهم، إذ أن العبادة مشروطة بقصد القربة، ولا يتأتى منهم قصد القربة إلى الله، فإما أن يراد تكليفهم قبل الإسلام أو تكليفهم بعد الإسلام، فإن قلت إن المراد تكليفهم قبل الإسلام فنقول إن هذا التكليف تكليف بما لا يصح، وإن قلت إن تكليف الكفار بالفروع تكليف لهم بعد الإسلام، يعني إذا أسلموا يجب عليهم القضاء الأداء أو القضاء الأداء إذا أسلم في أثناء وقت الفريضة أو القضاء، قلنا هذا خلاف قاعدة الجب، الإسلام يجب ما قبله. هبل هذا موجود عند المخالف والكافر، المخالف فقط يقضي الزكاة ما يعيد صلواته، يعني لو سني صار شيعي ما يعيد حج، ما يعيده صلاة، ما يعيدها صوم، ما يعيده لو جاء به على ماذا؟ على مذهبه. عندنا قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، بل قالوا إنه لو صلى أيام مذهبا، إذا صلى صلاة شيعية في بعد ذلك يقضي، لأنه لم يأتي بمقتضى ما التزم به، قاعدة الإلزام. ففي المخالف تأتي قاعدة الإلزام، وفي الكافر تأتي قاعدة الجهل. قد يقال في جواب هذين الوجهين، الوجه الأول تكليف الكفار حال جهلهم تكليف بما لا يطاق، الوجه الثاني تكليف الكفار حال كفرهم تكليف بما لا يصح، قد يجاب إن هذا إن عدم التمكن إنما هو بسوء الاختيار لعدم قبولهم الإسلام، فإنهم لم يقبلوه ولو قبلوه لكانوا متمكنين من الأداء والقضاء. وعدنا قاعدة أصولية: الاختيار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لكن ينافيه خطابا. الله يذكره بالخير أستاذنا الشيخ صادق سيبويه درس الكفاية. مثلا لو شخص ألقى بنفسه من عمارة 100 طابق، هذا منتحر لو مو منتحر؟ الآن خب ابتداء هو رمى بنفسه من العمارة، لكن وهو يسقط من الطابق 100 إلى الأرض، من أعلى الجبل إلى الأرض، الآن هو في سقوطه هل هو مختار أو غير مختار؟ غير مختار، هو مختار حدوثان لا بقاء، هو مختار ابتداءان لا بقاء. الآن هل يصح أن توجه له خطاب لا تنتحر؟ خطاب لا تنتحر لا تقتل نفسك، هذا ممكن وهو على سفح الجبل أعلى العمارة، يعني عند الابتداء ممكن توجه الخطاب إليه، لكن من جهة حيثية البقاء والاستمرار، هو الآن لما يسقط من أعلى العمارة والجبل هل يمكن أن يتوجه إليه خطاب لا تنتحر لا تقتل نفسك؟ لا يعقل توجيه الخطاب إليه. لكن يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب، لأن الملاك موجود. فيقولون هكذا: الاختيار بسوء الاختيار، يعني هو اختار ان يرمي نفسه من شاهق من عمارة من جبل بسوء اختياره، لا ينافي الاختيار حدوثا ابتداء، يعني هو ابتداء كان مختار، لكن ينافيه بقاء، بقاء هو غير مختار. وأيضا يقولون لا ينافي الاختيار عقابا لكن ينافيه خطابا، هو الآن لا يعقل أن نوجه إليه خطاب لا تنتحر، لكن إذا مات يروح النار يعاقب، لأنه مختار حدوثان لا بقاء، تكفي حيثية الاختيار الحدوثي، يكفي الاختيار الابتدائي لإثبات العقوبة. يلا خلنا نطبقها الآن على قاعدتنا. هذا الإنسان كافر فهو لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج بسوء اختياره، إن قلت إن تكليف الكافر حال كفره تكليف بما لا يطاق فلا يعقل التكليف، هذا الوجه الأول، أو تكليف الكافر حال كفره تكليف بما لا يصح لأنه لا يتأتى منه قصد القربى. قلنا إن الاختيار بسوء الاختيار، يعني اختيار عدم الإسلام، اختار الكفر بسوء اختياره، لا ينافي الاختيار عقابا، يعني يثبت عليه العقاب لكن ينافيه خطابا، يعني ما يتوجه إليه تكليف بالفروع، ما يتوجه إليه تكليف بالصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج، فقد يجاب عن هذين الوجهين بأن الاختيار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار حدوثا وعقابا لكن ينافيه بقاء وخطابا. فالتكليف وإن كان ساقطا بمناط امتناع خطاب العاجز، ولكن الملاك الفعلي الملزم متحقق وتفويته موجب للعقاب بحكم العاقل. ومن هنا يعلم أنه لا مانع من القول بأن الكفار مكلفون بالفروع كالمسلمين، نظرا لأن المناط واحد في المسلم والكافر معا. يراجع مصباح الفقيه لأغارضة الهمداني الله يذكره بالخير الشيخ الإيرواني في مجلس الدرس، منو هاي أغارضة الهمداني رحمة الله عليه، جزء 13 مصباح الفقيه صفحة 91-92، وأيضا المستند في شرح العروة الوثقى للسيد الخوي كتاب الزكاة الجزء الأول صفحة 123. السيد الخوئي دفع هذا الجواب بما حاصله ما ذكر من أن الاختيار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لكن ينافيه خطابا، ممكن ثبوتا في عالم الإمكان، هذا ممكن، لكنه عار عن الدليل إثباتا، ونحن نستكشف عالم الثبوت من عالم الإثبات ومن عالم الأوامر، فعالم الثبوت ناظر إلى عالم الملاكات الواقعية، ونحن نستكشف الملاكات الواقعية من الأوامر الظاهرية. حتى تقدر عليه السيد الخوي الله يرحمه يقول لا طريق لنا إلى استعلام ملاكات الأحكام من غير ناحية الأوامر نفسها، والمفروض امتناع تعلق الأمر في المقام قلنا ينافي خطابا، يعني لا يعقل الخطاب، يعني لا يعقل تعلق الأمر، فإذا امتنع الأمر وهو الدليل في عالم الإثبات فلا كاشف لنا عن عالم الثبوت والإمكان. إذن المفروض امتناع تعلق الأمر في المقام لعدم قبوله للامتثال في حال من الحالات، ومعه كيف يستكشف تحقق المناط والملاك ليكون تفويته المستند إلى سوء الاختيار مستوجبا للعقاب. مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة الجزء الأول صفحة 124. إذن أدلة الأحكام التكليفية قاصرة عن الشمول، هذا من ناحية الأحكام التكليفية، وأما أدلة الأحكام الوضعية فالظاهر أن الوارد منها في الزكاة لا إطلاق له، لأنه وارد في مقام بيان مقدار الزكاة لا في مقام بيان موارد الزكاة. النتيجة النهائية المتحصل الخطابات لا تشمل الكفار لا تكليفا ولا وضعا. هذا تمام الكلام في الأدلة الأربعة للنافين. إلى هنا أقمنا أدلة أربعة للمثبتين وأدلة أربعة للنافين. يبقى الكلام في تحقيق المسألة. هناك مناقشة لأدلة المثبتين والنافين معا، وشيخنا الأستاذ الداوري خرج في النتيجة إلى ما يوافق المشهور وخالف أستاذه السيد الخوئي. فقال شيخنا الأستاذ الداوري وكذلك سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي قال بما قال به المشهور، وهو قاعدة تكليف الكفار بالفروع، خلافا لسيدهم وأستاذهم السيد أبو القاسم الخوئي سيد أساتذتنا الذي أنكر قاعدة تكليف الكفار بالفروع وقال بما يوافق جملة من الأخباريين كالشيخ يوسف البحراني والملا أمين الاسترابادي والفيض الكاشاني. تحقيق المسألة بمناقشة أدلة الطرفين يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.